الاحتمال الثاني نقول أنه علمه تعالى مخصص لهذه الأفعال، ولكن مقصودنا من العلم العلم المطلق، علمه بجميع الأشياء مطلقة، هذا العلم هو السبب للتخصيص. نقول هذا أيضا باطل. لماذا؟ لأن العلم المطلق بالأشياء تابع، تابع لماذا؟ تابع للأشياء، يعني يعلم بالأشياء، مفروض أن هناك أشياء فيعلم بها، لأن العلم يتبع المعلوم. خب الله يعلم بالأشياء، فإذا كان العلم تابعا للأشياء ومتعلقا بالأشياء، كيف يكون هو سببا لإيجاد الأشياء؟ يعني يكون متبوعا. إذا كان علمه بالأشياء هو سببا وعلة لوجود الأشياء ولوجود الزيت في زمان معين ووجود عامر في زمان آخر، إذا كان هذا العلم سببا، مفروض أن هذا العلم تابع للمعلوم وأنه تعلق بالمعلوم من آثار المعلوم. إذا لم يكن هناك معلوم لا يوجد هناك علم يتعلق به، إذن كيف يكون هذا العلم تابعا والحال أنه هو متبوع؟ تارة نفرضه متبوعا يعني أنه في سلسلة إلى لإيجاد الأفعال وسببا، وتارة نجعله تابعا يعلم بالأشياء، فإن العلم بالشيء تابع لوجود الشيء. وبناء على هذا العلم المطلق ليس سببا لتخصيص هذه الأفعال بالإيجاد. نأتي إلى الاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث نقول سائر صفاته تعالى، مثلا أنه تعالى ليس بجسم، أنه تعالى مثلا أنه مختار، أنه تعالى مثلا أنه واجب الوجود. بلا شك مع التأمل في هذه الصفات لا نجد أي وجه لتخصيص هذه الصفات الأفعال بالإيجاد في زمان أو مكان معين. الله تعالى مثلا واجب الوجود، واجب الوجود بالنسبة إلى كل أفعاله وكل ما سواه، لا فرق في إطلاق واجب الوجود، سواء جعلناه خالقا للسماء أو خالقا للأرض أو خالقا لسائر الأشياء، فإنه واجب الوجود في جميع الأحوال، فإنه ليس جسما، مجرد تام في جميع الأحوال، عالم في جميع الأحوال، قادر في جميع الأحوال. إذن سائر الصفات الأخرى ليست هي المخصصة. هذا الاحتمال الثالث. فيتعين عندنا الاحتمال الرابع، أن علمه بأن الفعل في إيجاده في هذا الزمان المعين فيها مصلحة، تلك المصلحة هي الداعي لإيجاد الفعل، وهذا نعبر عنه بالإرادة. إذن إرادته هي المخصصة، والمراد من الإرادة علمه بالمصلحة في إيجاد الفعل في الزمان الخاص. فتم البرهان على أن المخصص لهذه الأفعال بالإيجاد إرادته تعالى، وهي صفة ذاتية لأنها فسرناها بالعلم المقيد، والعلم سواء كان مطلقا أو مقيدا على كلا التقديرين العلم من الصفات الذاتية. لم يشك أحد من الحكماء أو المتكلمين أن العلم صفة ليست ذاتية. نعم الأشاعر يلتزمون بتعدد القدماء، ذاك بحث آخر مبناهم فاسد جدا، حيث يقولون أن الصفات الثمانية الثبوتية كلها زائدة على الذات وكلها قديمة بقدم الذات. هذا بعد مبنى من أفسد المباني عند العامة. شلون؟ يعني مسبوقة. لا مسبوقة هذه الإرادة والعلم بوجود المصلحة في هذا الفعل مسبوق بماذا؟ مسبوق بقدرته بلا شك، لأن الله تعالى إذا ما كانت له قدرة هذا علمه بأن هذا الفعل ذات مصلحة لا بد من إيجاده في هذا الزمان، ما له معنى، يكون لغوا. الذي غير قادر على إيجاد فعل يعلم بوجود المصلحة في ذلك، شنو الثمرة التي تترتب على ذلك العلم؟ مثل ما أنتم الآن تعلمون أنه إذا تسافرون إلى الحج فيها ثواب عظيم، وفيها مصلحة كثيرة، بس ولكن تدرون أنه ما تقدرون على الحج، بس هذا علمكم شيء أثر، شنو ثمرته؟ ما له أي ثمرة. إيه بلي. لا هذا من هذه الجهة يشترك مع قول العلامة أن الإرادة غير القدرة، بس ولكن العلامة يقول الإرادة صفة فعلية، هذول يقولون الإرادة صفة ذاتية. ليش؟ لأنها يفسرونها بالعلم. هسه هناك بحث آخر، الحق مع العلامة في البداية والنهاية، أو الحق مع مشهور الحكماء وصدر المتألهين اللي ذكرنا قولهم، أو الحق مع المتكلمين. بعد هذا مو مجاله، هذا بعد يبقى إن شاء الله في شرح التجريد نذكر التحقيق فيه. نشير إلى هذا البرهان مع وجوه الأربعة الموجودة فيه. والدليل على ثبوت الإرادة من وجهين: الأول أن تخصيص الأفعال بالإيجاد في وقت دون وقت آخر، وعلى وجه دون وجه آخر، يعني على كيفية دون كيفية آخر. مثلا لماذا لم يخلق مثلا زيد، مثلا لم يخلقه على مثلا باب المثال أنه يشبه اليابانيين، مثلا ليش خلقه أنه يشبه الآسيويين مثلا؟ فهذا حتما أكو إرادة، أكو مخصص. ليش الله خلق هذه الشجرة وطولها 20 متر، وخلق تلك الشجرة وطولها 1 متر؟ هذا حتما أكو فهد إرادة، فالشيء الذي مخصص لهذه الكيفية، هذا كله يرجع إلى وجود المصلحة، وأن الله تعالى كان يرى مصلحة في إيجاد هذه الأشياء وفي إيجاد كيفياتها أيضا، لأنه لم يخلق شيئا عبثا، مو أنه مثل الإنسان أو مثل هذا الطفل الذي يلعب مع الطين، شلون ما يحب يصنع بهذا الطين هيكلا، هذا الفعل اللغوي. الله تعالى الذي يصنع هذه الهياكل وهذه الصفات، هذه كلها عن مصالح وعن حكم وراء ذلك. نعم كلها مصلحة شيخنا، حتى كلامكم الآن لعله بدون مصلحة، مع تسامي الأوقات والأحوال بالنسبة إلى الفاعل والقابل. إيه مع تساوي الأوقات، إحنا ما نزاح من باب المزاح نقول شيخنا، بيصير جسارة لكم. مع تساوي الأوقات والأحوال بالنسبة إلى الفاعل والقابل، يعني مع التفات إلى هاي المقدمة المهمة أن الله تعالى فاعل مطلق لا يعجزه أي شيء، فكان يمكنه أن يخلق هذه الأشياء بآن واحد. والقابل أيضا قابل، لأن القابلية من القابلية الموجودة، مو من الإنسان، مو من الأشياء، وإنما كلها من الله تعالى. إذن لا بد له، أي للتخصيص المذكور وهو تخصيص الأفعال بالإيجاد، من مخصص. فذلك المخصص احتمال الأول: إما القدرة الذاتية فهي متساوية النسبة إلى جميع الأشياء طبعا فليست صالحة للتخصيص. احنا ذكرنا إشكالا آخر من خارج المت، أنه لو فرضنا أن القدرة مخصصة، مقتضى هذا المعنى عجزه تعالى، لأن لازم كون قدرته سببا لأن يخلق شيئا قبل 200 سنة ولم يخلقه الآن، ويخلق شيئا الآن لم يخلقه قبل 200، يعني أنه كان عاجزا، ما كان قادرا مطلق، مثل الإنسان العادي. الإنسان في كل زمان وفي كل مكان ما يتمكن أن يحصل كل ما تشتهيه نفسه، لماذا؟ لأنه ليس له القدرة المطلقة، فلهذا لا يحصل كل شيء في كل زمان وفي كل مكان. فالتخصيص يأتي من عجزه لا من باب أنه هناك مانع، هو مقادر على ذلك، وهذا في الله تعالى غير متصور. هذا ثانيا. وثالثا، ولأن من شأن القدرة الذاتية التأثير والإيجاد من غير ترجيح. القدرة الذاتية شأنها ماذا؟ أنها توجد تخلق، أما مو أنها ترجح هذا يخلق في هذا الزمان دون زمان آخر، أو يخلق بهذه الكيفية دون الكيفية الأخرى، هذا ما له علاقة بالقدرة. القدرة شأنها فقط الإيجاد، ليس شأنها الاختصاص والترجيح وتقديم بعض الوجوه على بعض آخر. أحسنتم. ولهذا التأثير أصله يرجع إلى القدرة، زمن التأثير يرجع إلى الإرادة الذي يكون مخصصاً. هذا احتمال الأول. وأما الاحتمال الثاني، وأما العلم المطلق، إذا قلنا أن المخصص هو العلم المطلق، مقصودنا من المطلق في قبال الإرادة التي هي علم مقيد، فذلك تابع لتعيين الممكن وتقدير صدور الممكن، لأن العلم يتبع تعيين وتقدير صدور الممكن. يعني العلم علم بأي شيء؟ بالأشياء، ولكن علم بالأشياء حسب مواصفاتها وخصائصها. إذن العلم تابع للمعلوم، فكيف يكون هذا العلم سببا لتقدير ولتخصيص المعلوم؟ فليس العلم مخصصا، وإلا يعني إذا كان العلم مخصصا لكان متبوعا وفي سلسلة العلل، وليس تابعا وفي سلسلة المعلوم. وإلا يعني إذا كان العلم مخصصا لتقدير الممكن ولصدور الممكن لكان متبوعا لا تابعا، والحال أنه تابع. مثلا نحن نقول الله يعلم بهذا الكتاب، خب يعلم بهذا الكتاب، يعني شنو مقصودنا من الكتاب؟ هذا الكتاب الذي له هذه الخصائص، زمانه، مكانه، كيفيته، كل ذلك. خب فإذا العلم تعلق بهذا المعلوم المقدر المخصص المخلوق الموجود المرتب المنظم. كيف يكون هذا العلم سببا لتخصيصه ولتقديره ولتنظيمه ولتعيينه؟ ما له معنى. العلم تابع لهذا الوجود الخاص، فلا يقع سببا لإيجاد هذا الوجود الخاص. بناء على هذا، هذا الاحتمال الثاني باطل. وأما باقي الصفات، هذا احتمال الثالث، مثل صفة كونه واجب الوجود، بسيط في الحقيقة، وأمثال ذلك، أن الله تعالى متكلم، أن الله تعالى ليس بجسم مثلا، فظاهر إنها أي تلك الصفات ليست صالحة للتخصيص، ظاهر بالتأمل. فإذا المخصص، هذا احتمال الرابع، هو علم خاص مقتضي لتعيين الممكن ووجوب صدور الممكن عن الله تعالى. وهو أي ما هو ذلك المخصص؟ ذلك العلم المقيد، هذا في قبال ذلك العلم المطلق. وهو العلم باشتماله أي الفعل على مصلحة لا تحصل تلك المصلحة إلا في ذلك الوقت الخاص، ولذلك خلق زيد في ذلك الزمان المعين، أو على ذلك الوجه الخاص، ولذلك خلق زيد بهذه الكيفيات بهذه القدرات الخاصة، لأن تلك المصلحة التي الله أراد أن توجد لا توجد إلا مع هذه الخصائص. وذلك المخصص أي العلم باشتماله على مصلحة هو الإرادة الذي نسميه الإرادة. هذا بيان البرهان الأول. وأما البرهان الثاني، نقول أن الله تعالى بلا ريب، هاي المقدمة الأولى، وبلا شك أمر أوامرا ونهى نواهيا، سواء في شريعتنا أو في سائر الشرائع. إذا نريد نتكلم في شريعتنا، مثلا نقول الله قال أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، لله على الناس حج البيت، من استطاع إليه سبيلا، وغير ذلك من الآيات والروايات المبينة على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام. وأيضا نهى لا تشرب الخمر، لا تأكل لحم الخنزير، لا تأكل لحم الميتة، وغير ذلك. إذن بلا شك أن الله تعالى يوصف بصفة كونه آمر وناهي، أي مقدمة الأولى. نأتي إلى المقدمة الثانية، وكل آمر وناهي مريد وكاره، فالله تعالى مريد وكاره. كل ما يهمنا في هذا البرهان هو المقدمة الثانية، ما الملازمة بين كونه موجودا آمرا وناهيا وكونه مريدا وكارها؟ هناك برهانان على ذلك. برهان الأول هو ما يقوله مشهور الأصوليون كصاحب الكفاية رحمة الله عليه ومن يتبعه، أن الأمر والنهي يلازمهما الإرادة والكراهة. لماذا؟ لأن الأمر مسبوق بمقدمات. من جملة المقدمات أو المقدمة الغريبة إلى الأمر الإرادة، الذي يعبر عنها صاحب الكفاية بالشوق المؤكد الذي يستتبع حركة العضلات. إذن بناء على هذا، كل آمر عندما يأمر لا بد أن يصور المأمور به ويصدق به ويرى حالات المكلف ومتعلق التكليف وموضوع التكليف، بعدما لاحظ كل الجوانب وبعد ذلك أراد أن يوجد هذا الفعل من المكلف فيأمر. مثلا في المولى العادي القضية واضحة، هذا المولى العادي يريد يأمر عبده بشراء شيء من السوق. أول شيء يصور هذا الشيء ويصدق به ويرى المصلحة والمفسدة فيه ويرى حالات العبد وقدرات العبد، كل هذه المواصفات مقدمات الأمر. عند ذلك يريد أن العبد يأتي بهذا الفعل فيأمر به. إذن كل أمر، وكذلك النهي بنفس هذا البيان، كل أمر وكل نهي يستلزم الإرادة والكراهة، لأنه بناء على مشهور الأصوليين وكما يصرح صاحب الكفاية بذلك، أنه كل أمر ونهي مسبوق بمقدمات من التصور والتصديق ومن الإرادة والكراهة. إذن الله تعالى آمر وناهي، تصور التصديق في الله محال لأن هذا من صفات الإنسان لا من صفات الواجب. أما الإرادة ماكو مانع أن نفسرها بعلمه بوجود المصلحة في إيجاد الفعل في هذا الزمان المعين. فإرادة الله تعالى علمه وأمره مسبوق بهذا العلم، كذلك نهيه مسبوق بهذا العلم. هذا برهان الأول على أن هناك ملازمة بين كل أمر ونهي وبين الإرادة والكراهة. برهان الثاني هذا، نقول لو فرضنا أن الباري تعالى أو أي آمر لا فرق في ذلك، لو فرضنا أنه كان كارها للمأمور به ولكن أمر به، أو بالعكس كان كارها للمنهي عنه ولكنه ماذا أمر به، ففي مورد الأمر مع كونه مريدا له نفرض أنه كان كارها وأمره، وفي مورد النهي كان كارها ولكن أمره. نريد أن نفكك الملازمة، نقول أن الأمر لا يلازمه الإرادة والنهي لا يلازمه الكراهة، فهذا الآمر كان يحب هذا المأمور به ويريده ولكن نهى عنه، وكان لا يريد هذا المنهي عنه ولكن أمر به. إذا نفكك بينهما، خب هذا أمر الآمر فيما يكرهه ونهيه فيما يريده، قبيح أم لا؟ بلا شك قبيح، والله تعالى سيأتي أنه حكيم ولا يصدر منه قبيح. إذن النتيجة أن أمره ملازم للإرادة ونهيه ملازم للكراهة. لو لم تكن هذه الملازمة موجودة وكان أمره مع الكراهة ونهيه مع الإرادة، استلزم قبح صدور الأمر والنهي منه هكذا، والقبيح لا يصدر من. إذن الله تعالى الأمر والنهي فيه يلازم الإرادة والكراهة. هذا البرهان الثاني. نطبق هذا البرهان الثاني، أنه تعالى أمر بقوله أقيموا الصلاة، ونهى بقوله ولا تقربوا الزنا. طبعا كلامنا ليس فقط في شريعتنا، هذه المقدمة نقدر نوسعها، نقول أن الله تعالى أنزل أوامرا ونواهيا في الشرائع السماوية على يد رسله سلام الله عليهم أجمعين، إذن بلا شك أنه آمر وناهي. فالأمر بالشيء يستلزم إرادة الشيء ضرورة، والنهي عن الشيء يستلزم كراهة الشيء ضرورة. خب، هذه المقدمة الثانية. فالباري تعالى مريد وكاره وهو المطلوب، هذه النتيجة. أما الملازمة كيف تتبين؟ الأمر بالشيء كيف يستلزم إرادة الشيء، والنهي عن الشيء كيف يستلزم كراهته؟ ذكرنا وجهين من خارج الكتاب. إذن مقصود من الضرورة هنا إشارة إلى الوجهين اللذين أشرنا إليهما بالتفصيل، وبناء على هذا الملازمة ثابتة، ونحكم بأن الله تعالى مريد وكاره. بقيت هناك فائدتان يذكرها فاضل المقداد من باب تتميم المطلب. فائدة الأولى أنه مقصودنا من كراهته تعالى ماذا؟ يعني أن الفعل مشتمل على مفسدة، تلك المفسدة تصرف الباري تعالى عن إيجاده. والمراد من الإرادة أن الفعل مشتمل على مصلحة، تلك المصلحة تقتضي أن الله تعالى يوجد الفعل. ليش ذكر هذه الفائدة؟ لدفع توهم، وهو أن الإرادة والكراهة ليست في الله كما يقال في الإنسان. في الإنسان الإرادة والكراهة صفتان نفسيتان للنفس، ولهذا قابل للتغير، قابل للتبدل. أنتم في الأمس كنتم تحبون زيد، أما هذا اليوم لأسباب تكرهون زيد. أمس كنتم تكرهون زيد ولكن هذا اليوم تحبون زيد، ولكن في الله تعالى هذا ما له معنى. أن الله تعالى يوما يكون كارها ويوما يكون مريدا، أو أنه يتغير عنده، الإرادة تشتد عنده أو تضعف. الإنسان الإرادة والحب والشوق فيه حسب المراتب، ولكن في الله تعالى ما إلى معنى هذه المراتب. إذن المراد من الإرادة اشتمال الفعل على مفسدة، عن مصلحة تقتضي إيجاده، والمراد من الكراهة اشتمال الفعل على مفسدة تقتضي عدم إيجاد الفعل. إذن بناء على هذا الإرادة ليست صفة نفسية، أو الكراهة كذلك تحدث في الله تعالى لا سمح الله تغيرا، تبدلا، شدة وضعفا، أو حاجة وتأثرا بالغير. هذه كلها من لوازم الممكن. هذه الفائدة الأولى. وها هنا فائدتان. الأولى كراهته تعالى هي علمه باشتمال الفعل على المفسدة الصارفة عن إيجاد الفعل، كما أن إرادته هي علمه تعالى باشتمال الفعل على المصلحة الداعية إلى إيجاد الفعل. من باب تتميم المطلب دفع هذه الشبهة، أنه بعدما أثبتنا أن الله تعالى مريد وكاره، قد يتوهم أنه مريد وكاره مثل ما نحن الآن نريد بعض الأشياء ونكره بعض الأشياء، فدفع هذا التوهم بأن الإرادة والكراهة في الله تعالى ليست بمعنى الصفة النفسانية الموجودة في الإنسان. الفائدة الثانية أنه الإرادة والكراهة ليست زائدة على الذات، وإنما هي عين الذات، لأنه فسرناها بالعلم، ولكن بالعلم المقيد بالمصلحة في الفعل فنعبر عنه بالإرادة، أو بالعلم المقيد بوجود المفسدة في الفعل فنعبر عنه بالكراهة. إذن من هنا يتبين أن ما ذكره الأشاعرة أو الكرامية وغيرهم من زيادة الإرادة على ذاته باطلة. هذا بإشارة إلى فساد مقالتهم. نشير إلى ذلك. الثانية، إن إرادته ليست زائدة على ذاته على ما ذكرناه مفصلا، وإلا لو كانت زائدة على الذات لكانت إما معنى قديما كما قالت الأشاعرة، فيلزم تعدد القدماء. وسيأتي إن شاء الله نقول أن القديم فقط واحد وهو الله، وتعدد القدماء عندنا باطل. أو حادثا، يعني أو تكون الإرادة معنى حادث فإما هذه الإرادة الحادثة حادثة في ذاته كما قالت الكرامية، فيكون الواجب محلا للحوادث وهو باطل كما سيأتي. وأشرنا إلى هذا المعنى سابقا، قلنا كل شيء محل للحوادث يكون ممكنا ويخرج عن حد الوجوب. وإما يكون الإرادة حادثة ولكن في غير ذاته، يعني محل الإرادة شيء آخر غير ذاته، فيلزم رجوع حكم الباري تعالى إلى الغير لا إليه. يعني الله تعالى هو ما يخلق الأشياء، وإنما الإرادة التي موجودة في غيره هي التي سبب لحكمه ولخلق الأشياء، وهذا مستلزم لحاجته إلى الغير. فيلزم رجوع حكمه، يعني رجوع خلقه وإيجاده، إلى الغير لا إليه، لأن إرادته ليست موجودة في ذاته وإنما موجودة في غيره. وإما نقول أن الإرادة زائدة على ذاته ولكن بلا محل، هذا بعد أفسد هذه الأقوال. وإما أن الإرادة زائدة على الذات ولكن لا في محل كما تقول المعتزلة. هذا القول أيضا باطل لوجهين. أولا، إذا كانت هذه الإرادة حادثة بلا محل يستلزم من ذلك تسلسل، فإن هذه الإرادة الحادثة أيضا لماذا حدثت؟ ما وجه تخصيصها؟ تحتاج إلى إرادة مخصصة لحدوثها. وتلك الإرادة إذا كانت حادثة أيضا نرجع إلى المخصص لها، فيستلزم من ذلك التسلسل. والثاني، وهو أن الإرادة إذا كانت صفة زائدة على الذات، كيف توجد الصفة بلا محل؟ الصفة تحتاج إلى موصول، ولهذا يستحيل فرض الصفة الزائدة بلا محل. نعم، نحن نقول أن الإرادة من العلم، وهو العلم بالمصلحة أو المفسدة. العلم صفة ذاتية، ولهذا بعد ما نحتاج إلى محل. أما إذا جعلنا الإرادة صفة زائدة على الذات لا بد من محل لها، لا يمكن. مثله علمنا، الإنسان علمه زائد على ذاته أم عين ذاته؟ زائد. ولذلك هذا العلم عندما يريد أن يعرض على الإنسان يحتاج إلى محل قابل للعروض، وذلك المحل هو النفس. إذا لم يكن هناك محل قابل لعروض العلم ما كان يعرض العلم على الإنسان. لماذا العلم لا يعرض على هذا الجدار؟ لأن المحل غير قابل لعروضه، ولكن يعرض على النفس لأن النفس قابلة لعروض العلم عليها. إذن، وإما تكون الإرادة زائدة وحادثة ولكن لا في محل كما تقول المعتزلة، ففيها فسادان. الأول، يلزم منه التسلسل لأن الحادثة مسبوق بإرادة المحدث، فهي أي إرادة المحدثة مفروض أنها حادثة. إذن حادثة فننقل الكلام إليه، يعني إلى إرادة المحدث، ونسأل أن تلك الإرادة حدثت بإرادة محدثة أخرى ويتسلسل. الثاني، استحالة وجود صفة لا في محل، لأن كل صفة زائدة على الموصوف لح تحتاج إلى محل تعرض عليه. وإذا قلنا أن الإرادة الزائدة على ذاته المقدسة إذن تحتاج إلى محل، كيف يمكن تصويرها من جهة أنها زائدة ومن جهة أنها حادثة ومن جهة أنها لا محل لها؟ هذا تمام الكلام في الصفة الرابعة، وهي كونه تعالى مريدا وكارها. والحمد لله رب العالمين.
نبد له مخصص ما هو الإرادة والكراهة مثلا.
إيه صحيح، وهو الإرادة والكراهة. نعم،
والكراهة.
أيوة الكراهة، بس باعتبار أنه إحنا هنا كلامنا في العبارة تخصيصها بالإيجاد، كلامنا في مقام الإيجاد، فذكر الإرادة. الكراهة يكون في مقام عدم الإيجاد.
كنا نضيفها
يعني نضيفها لكن يخالف سياق العبارة، لأن تخصيص الأفعال بإيجادها في وقت دون آخر. الكلام في الإيجاد، الإيجاد مخصصه الإرادة، عدم الإيجاد مخصصه الكراهة. وإلا مقصود العلامة كلاهما. ولهذا في البداية قال أنه مريد وكاره، ما قال فقط مريد. فلهذا هنا من باب أن العبارة تسوق لأجل بيان الإيجاد فذكر الإرادة فقط. سواء قيل أن الإرادة هنا بمعنى العام، يعني أعم من الإرادة المتعلقة بالفعل أو المتعلقة بالترك، فالمتعلقة بالترك يطلق عليها الكراهة، فالإرادة في قبالها بالمعنى الأخص تكون، يعني ما تعلقت بوقوع الشيء. تارة يراد من الإرادة أعم، الإرادة أعم من كون متعلقها فعلا أو تركا. ومقصودنا هنا قطعا هذا المعنى العام، وإن كان هذا حسب السياق المعنى الخاص. لا، القدرة مسبوقة على الإرادة بس غير الإرادة، بلا شك غير الإرادة، هي مباينة بني.
هذا المراد إذا كان واحد